السلام على محمد وآله الطاهرين. ما زلنا نتحدث في الأمور التي جاءت إلى مطلع الظاهر وفي جريان الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وانتهينا إلى التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. هكذا صمم. التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، وطبعا متى نأتي بلفظ الماضي؟ إذا نفخت الصور. طبعا نفخت الصور لم تقع بعد، وإنما ستقع في يوم القيامة أو في اللحظة الأولى من يوم القيامة. هذا شيء لم يحصل، فكيف أعبر عنه بفعل الماضي؟ الفعل الماضي بطبيعته يدل على الشيء الذي قد حصل وانتهى ومضى، إذا نفخ في الصور. فيقولون عبر عن المستقبل بلفظ الماضي تعبيرا عن تحققه أو عن قطعية التحقق، يعني أن هذا من أخبار من لا كذب في أخباره ومن لا كذب في إخباره، فالمستقبل عنده بمنزلة الماضي المتحقق. فهذا المستقبل عندنا نحن محتمل الوقوع، المستقبل الذي نعنيه نحن، سأذهب إلى البيت أو كذا، هذا محتمل أن أذهب أو لا، مثل أن توجد مانع، إلا أن الله سبحانه وتعالى عندما يخبر عن شيء سيحصل في المستقبل فهذا حصوله قطعي لا شك ولا ريب فيه، فكأنه بمنزلة الشيء الذي قد حصل وقد انتهى، ولهذا جاز أن نعبر عنه بلفظ ماضي. ومنه أي من خلاف مقتضى الظاهر التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي، لماذا؟ تنبيها على تحقق وقوعه، نحو قوله تعالى ويوم ينفق في الصور. وهذا يمكن ينفق في الصور في المستقبل، لكن فصعق من في السماء صعقا. ها؟ فصعق عنه؟ تفزع. هذا موجود في مستوى التصعيق. ها؟ فصعق من في السماء.
أخو
آية صعقة. إيه. موجود آية تفزع. المهم يوجد أو لا، فإذا لم توجد فهو اشتداء مطلق أو بالمعنى فصعق أو تقول فزع. المهم أنه عبر عن هذا المعنى الذي سيحصل في المستقبل، المعنى المستقبل وهو الصع أو الفزع، بلفظ الماضي فزع أو فصعق. فهذا الفعل فصعق أو فزع بمعنى يصعق ويفزع من في السماوات ومن في الأرض، بمعنى يصعق أو في نسختكم بمعنى يفزع. ومثله التعبير عن المستقبل لكن بلفظ اسم الفاعل، اسم الفاعل هل وضع للمستقبل أو لا؟ اسم الفاعل الآن في مسألة ثلاثية للأصول، في درسنا في الأصول وقد يكون البعض قد درسها منكم، هذه المسألة هل أن المبدأ إطلاق المبدأ على المتلبس به حقيقة وعلى من زال عنه التلبس أو من سيتلبس به في المستقبل حقيقة أيضا أو مجال؟ الأول حقيقة بلا إشكال، لأن الآن النجار، النجارة هذا الوقت إطلاق على النجار الذي الآن يقوم بعملية النجارة، على من تلبس بالمبدأ، من تلبس بهذا الوقت وهو النجارة. الآن إطلاق النجار عليه حقيقة ومجارة حقيقة، هذا بلا إشكال ولا خلاف. لكن الخلاف في ماذا؟ في ما مضى عنه أو زال عنه التلبس، كأن يكون سابقا كان نجار الآن طالب علم، هل نسميه نجار؟ هل إطلاق كلمة نجار عليه إطلاق حقيقي أو مجازي؟ هذا موجود خلاف، الأغلب يقول بأنه نجار. ولهذا هذا طبعا له فائدة في المسائل الفقهية، بأنه يكره التوضؤ بالماء المسخن تحت الشمس. الماء المسخن يعني الآن الذي الآن تسخن بالفعل هو مسخن، فباللحظات هو الرضمان ضوء الشمس والحرارة الشمس، ولكن في البلاد الحارة أصبح ساخن. فالآن هذا مسخن، هذا حقيقة واضح، الكراهية فيه واضح. لكن الماء الذي سخناه أمس أو اليوم قرب، ولكن عصرا أردنا أن نتوضأ به، فهل يصدق عليه أنه مسخن؟ هو برد طبعا، فهل يصدق عليه أنه مسخن؟ إصداق أو إطلاق المسخن على هذا الماء الذي زال عنه التسخن، السخون زالت عنه، إطلاق حقيقي أو لا أو مجازي؟ إذا حقيقي يمكن أن نعد الحكم إليه الكراهة، إذا مجازي يمكن أن لا نخذيه. قضية اسم الفاعل يطلق على المستقبل، الآن الذي يذكر في كلية الطب يسمى بطبيب، أول يوم يسجل أوراقه يقول الدكتور أبو فلان أو الطبيب، والإتباع الطب ما عارفه إلى الآن، يقال له الطبيب. هل هذا الإطلاق حقيقة صحيح؟ يعني في المستقبل سيكون طبيب، فالمعنى المستقبلي أطلق عليه الآن، أخذ هذا المعنى الذي سيحصل في المستقبل وأطلقه على هذا الشخص، هل هذا حقيقة أو مجاز؟ فإذا قلنا بأنه مجاز فيأتي استعمال اسم الفاعل بمعنى مستقبل، يعني الدلالة على المستقبل باسم الفاعل. إن الدين لواقع، واقع اسم فاعل، الوقوع سيحصل في المستقبل، فكيف قلت لواقع؟ المفروض أن تقول إن الدين ليقع، ليقع لأنه يقع فعل مضارع، فعل مضارع يستعمل للحال كما يستعمل للاستقبال، فهو صار جمع زمانين. أما اسم الفاعل فالمتفق عليه والقدر المتيقن أنه للحال فقط. فهذا استعملنا، جئنا بلفظ اسم الفاعل فقصدنا عليه المعنى المستقبلي. وكذلك ذلك يوم مجموع له الناس، مجموع اسم مفعول، مجموع اسم مفعول، فاستعملنا اسم المفعول في المعنى المستقبلي. هذا أيضا خلاف مقتضى الظاهر، إلا أن تقول بأن هذين المثالين ليس خلاف مقتضى الظاهر، لأنه وإن كان اسم الفاعل يطلق حقيقة على الذي تلبس بالمبدأ الآن الذي حصل يقال الواقع، لكنه أيضا قد يطلق على ما سيحصل ولو على سبيل ماذا؟ على سبيل المجاز. ويمكن تقول مجاز، لا تقول خلاف لمقتضى الظاهر، غاية الأمر أنه مجاز. استعمل كلمة واقع في الأمر الذي سيقع كما تستعمل كلمة أسد في الرجل الشجاع. فعندما أقول رأيت أسدا يرمي لا يقال بأن أسد خلاف مقتضى الظاهر، وإنما يقال أسد استعملت مجازا. فقد يقول أحدكم بأن لفظة واقع ولفظة مجموع لم تكن مخالفة لمقتضى الظاهر، وإنما استعملت في الاستعمال الثاني وهو الاستعمال المجازي، وهذا جاهز. نعم، يقول
ومثله التعبير ويبدو لي أنه ولهذا قال ومثله أو لا يقول ومثله إشارة إلى أن ذاك فعل وهذا اسم فاعل ومثله التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل بقوله تعالى وإن الدين لواقع مكان إن الدين ليقع ونحوه التعبير ومثله التعبير عن المستقبل بماذا؟ بلفظ اسم مفعول كقوله تعالى ذلك يوم مجموع لهم مجموع وضعناه مكان يجمع يعني اسم المفعول مفعول من السائل المبني للمجموع ذلك يوم يجمع لهم فحدث يجمع وقال ذلك يوم مجموع لهم وها هنا بحث مو بحث يعني موضوع راح يبحث لا إشكالا وها هنا إشكال وها هنا نظر وهو أن كل من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى الاستقبال لكن على حسب المجاز بمعنى المجاز استعمال مجاز قد يكون يعني قد يستعمل اسم الفاعل ويقصد به المستقبل وقد يستعمل اسم المفعول ويقصد في المستقبل لكن لا بحسب أصل واضح يعني لا بالمعنى الحقيقي وإنما بالمعنى المجاز نعم يقول وهنا بحثون وهو أن كل من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى الاستقبال قد يكون قد يستقبل وإن لم يكن ذلك يعني كونهما بمعنى الاستقبال بحسب أصل الوضع يعني ليس معنى حقيقي فيكون إذا سلمنا هذا الشيء يعني يمكن أن نستعمل اسم الفاعل واسم المفعول في المعنى المستقبلي استعمالا مجازيا إذا سلمنا بهذا فعليه نقول إذا فيكون كل منهما هاهنا واقعا في موقعه وليس مخالفا لمقتضى الظاهر غاية الأمر أنه استعمل استعمالا مجازيا ولهذا عندما تقول رأيت أسدا يرمي هل يقول قائل بأن لفظة أسد جاءت خلاف الصور الظاهر لا وإنما يقال أن لفظة أسد استعملت في غير معناها الحقيقي استعمالا مجازيا وهذا ليس هو نفس هذا ليس هو نفس مخالفة مقتضى الظاهر فيكون كل واحد منهما يعني من اسم الفاعل واسم المفعول ها هنا في المثالين واقعا في موقعه وواردا على حسب مقتضى الظاهر وواردا على حسب وعلاوة مقتضى الظاهر هذا هو الإشكال والتزام يقول وعندي جواب على هذا الإشكال وعندي جواب على هذا الإشكال والجواب أن كل منهما يعني كل واحد من اسم الفاعل واسم المفعول واقع ومجموع حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف حقيقة فيما ماذا تحقق فيه وقوع يعني إن الشيء الذي الآن وقع استطيع اقول ان الامر الفلاني لواقع يعني الان وكذلك الشيء الذي الان جمع اقول ان الشيء الفلاني الان مجموع يقول ان كل منهما حقيقة يعني يستعمل بالمعنى الحقيقي فيما تحقق فيه وقوع الوصف وقد استعمل ها هنا فيما لم يتحقق كلمة واقع استعملنا في الشيء الذي لم يتحقق الدين الذي لم يقع واقع ومجموع استعملت هناك الشيء الذي لم يجمع بعد يقول مجال الماضي
وقوع الوصف
على تنسيق في الحال في الحال او في الماضي المتصل بالحال
اللي هو زي الوقائع اللي بالمعنى مو شرط لا استقامه
إيه؟ استعمال قائم في زيت، هل هو حقيقة أو مجاز؟ لا يناقشون زيد قائم، يعني زيد حصل منه القيام، قامت الماضي. أما تقصد زيد قائم الآن، لو قلت زيد قائم تقصد الآن استعمال قائم من استعمال حقيقي، لكن زيد قائم في المستقبل لكن هو الآن جالس، يكون استعمال زيد قائم مجاز. كذلك زيد سيقوم في المستقبل لما تقول زيد قائم، أي استعمال مجاز. يقول والجواب أن كل واحد منهما حقيقة، أن كل منهما حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف، وقد استعمل ها هنا، استعمل واقع ومجموع ها هنا عند المثالين فيما لم يتحقق فيه الوصف استعمالا مجازيا، استعمل مجازا تنبيها على تحقق وقوعه، حتى ينبه بأن ماذا؟ بأن هذا الشيء الذي سيحصل كأنه قد حصل، ولهذا عبرنا عنه بلفظ ماذا؟ بلفظ واقع وبلفظ مجموع. يقول ثم ماذا؟ هذا جواب عن ماذا؟ هذا الجواب جواب عن أي شيء؟ ظاهرة ليس فيه جواب عن الإشكال، الإشكال يبقى، الإشكال يبقى قائما، غاية الأمر أن هذا الجواب فيه بيان للنكتة لفائدة التعبير عن المعنى المستقبلي بلفظ واحد، أليس كذلك؟ يعني كأنما لماذا عبرنا عن المعنى المستقبلي الذي سيحصل في المستقبل وهو وقوع الدين، وقوع يوم الجزاء، تقول بلفظ واقع التي تستعمل حقيقة فيما تلبس بالمبدأ وحصل وتحقق وقوع الوصف. نقول التعبير عن الشيء المستقبلي بلفظ اسم الفاعل كالتعبير عن ماذا؟ كالتعبير عن الصعق وعن الفزع بلفظ فصعق أو فزع، يعني دليل على تحقق وقوعه، فهذا المستقبلي كأنه الآن حصل، ولهذا عبر عنه دعاء. يقول هذا الجواب في بيان الفائدة، أما أنه هل هو دفع لكونه مؤشر أنه ليس مخالف لمقتضى الظاهر، هذا الجواب هل يدل على أنه مخالف لمقتضى الظاهر؟ لا وإنما هذا الجواب غاية ما يبين هو بيان لماذا؟ لنكتة التعبير عن المعنى المستقبلي بلفظ اسم فاعل واسم
مفعول. وقد استعمل هاهنا فيما لم يتحقق مجاز
مستقبل
ليش لم يتحقق مجاز مو يقول واقع، لأن الواقع يدل على الماضي والحاضر، إذا وقع حس يقول عليه واقع، أما إذا بالمستقبل يقول عليه يقع مستوى الظاهر، أما إذا بالواقع على خلاف مستوى الظاهر استخدام المجاز،
يعني استخدام المجاز خلاف الظاهر، يعني خلاف مقتضى المعنى الأصلي، تقصد خلاف مقتضى المعنى الأصلي، خلاف مقتضى المعنى الأصلي يمكن، أما نوع المجاز يعني نستطيع أن نقول كل مجاز فهو خلاف مقتضى الظاهر، خلاف مقتضى الظاهر بذلك المعنى، يعني خلاف مقتضى الظاهر وهو أن الظاهر أن الكلمات تستعمل في معانيها الأصلية، إذا قلنا الظاهر في هذا المعنى صحيح، يأتي الإشكال ويأتي الجواب. الظاهر أن كل كلمة تستعمل في ماذا؟ تستعمل فيما وضعت له، فاستعمال الكلمة في غير ما وضعت له هذا خلاف مقتضى الظاهر، إذا يلتزم بهذا الشيء نحن نقول لا نحن معك، لكن يجب عليك أن تدخل المجاز في ماذا؟ والاستعارة وكذا أيضا في هذه المباحث في خلاف الموارد التي جاءت خلاف مقتضى الظاهر، فإذا قلت هكذا بأن مقتضى الظاهر أن يستعمل المعنى اللفظ فيما وضعته وهذه لم تستعمل فيما وضعتها، إذا خلاف مقتضى الظاهر تقول صحيح، لكن لماذا تخليت عن الاتيان بالمباحث؟ يمكن أن تجيب عنه تقول تلك المباحث ندرسها في علم البيان، لا شيء آخر.
وشون ذلك الحياة المعطلة الحاضر؟ اسم الصاحب واسم الفاعل يدل على الزمان من دون الله صفة صاحب حدث وصاحب الحدث يعني نادل على الزمان
لا هو يدل على الزمان التزامات عادة الفعل يدل على الزمان تضمنات والاسم الفاعل او اسم المفعول يدل على الزمان التزاما كيف هذا لا عندما اقول كتابه الكتابه تدل على زمن وعلى مصدر فتدل في الزمان احد جزئي كتابه كتبه تدل على الزمان تضمنا دلاله الشيء على جزئي يقول بدلاله تضمنيه اما عندما اقول كاتب كاتب يدل على الزمان إلا أن دلالة زمنية لأن الكتاب لا بد أن تقع في زمان الكتاب لا بد أن تقع في زمان تقع في لا زمان بما أنها لا بد أن تقع في زمان فإذا كاتب دل على زمان لكن دلالة التزامية والزمان متعارف فيه متعارف في زمان الحاضر لأن الشيء المتحقق الكاتب المتحقق يقال له كاتب أما الذي انتفى هذا خلاف فيه وأما الذي سيأتي هذا اتفاق عليه بأنه مجال الزمان أم تعيش الزمان الزامية
الشيخ
مثل الزمان 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 الحقيقة ولهذا يعد كراهة توظف المال المستقبل قبل يومي وبعضهم يقول لا مجال أما المستقبل هذا محل اتفاق المستقبل محل اتفاق أنه مجال نعم يقول الجواب ان كل منهما حقيقه يعني يستعمل حقيقه فيما تحقق فيه وقوع الوصف وقد استعمل هاهنا فيما لم يتحقق مجازا لم استعمل مجازي على هذا الجواب يكون خلاف المقتضى الظاهر تنبيها على تحقق الوقوع ومنه اي ومن خلاف المقتضى الظاهر القلب القلب ما معنى القلب وهو يشابه الى حد بعيد العكس في المنطق العكس المنطق هو استبدال اجزاء القضيه الموضوع خليه مكان المحمود المحمود مكان الموضوع مقدم خليه روح الى اخره القلب كذلك يعني قلب الكلام وضع متاخر متقدم ومتقدم متاخر عرضت الحوض على الناقة وعرضت الناقة على الحوض أحدهما مقلوب وأحدهما صحيح أيهما الصحيح وأيهما المقلوب عرضت الناقة على الحوض هو الصحيح أو عرضت الحوض على الناقة أيهما الأصل يا أبناء اللغة العربية عرضت الناقة على الحوض أو عرضت الحوض على الناقة عرضت الحوض هذا هو الأصل عرضت الحوض على الناقة ليش
الناقة ما تعرف
ليش ما تعرف أخذها وقل لها شوف ما يعني أقل رأس الناقة و أجعله في بركة الماء لكي تشرب. ما يصح عرضت الناقة على الحوض. لا يصح من وإنما هو كما تفضلتم عرضت الحوض على الناقة لأن المعروض عليه دائما يكون يعني يعي ما يقرض عليه. لا يكون جامد. أما الحوض جامد كيف تعرض عليه؟ إذا قلت عرضت الناقة على الحوض، الحوض جامد كيف يعرض عليه؟ بينما الناقة ليست جامدة. تعي هذا القدر مو نقول عاقلة وإنما نقول ليس جامد يعني يصح أن يعرض عليها شيء وتشرب هذا الماء فعرضت الحوض على الماء هذا هو الأمر آتي وأعكس أقول عرضت ناقة على الحوض هذا قلب هذا القلب اختلف فيه علماء البلاغة فانقسموا إلى ثلاثة أقسام قسم قال بأن القلب مقبول مطلقا سواء استفدنا منه نكته بلاغيه او لم نستفد وانما يكفي فيه هذه الملاحه وهذه اللطافه التي حصلنا عليها تقديم وتاخير ونكته ملاحه في لطافه هذه ملاحه التقديم والتاخير كافي في ان نقبل هذه العمليه وهي عمليه الزمن هذا القول قاله السكان القبول مطلقا، يعني وإن لم نستفد منه فائدة بلاغية نفس بلاغية. المصنف قال لا بقى. لا نقبل إلا إذا وجدت فائدة. وبعضهم القول الثالث قال لا نقبله مطلقا، يعني حتى لو وجدت فيه فائدة بلاغية لأنه مخالف للمقتضى الظاهر، لأنه عكس المقصود ونقيض المراد. عكس المقصود، المقصود أنه تعرض الحوض على الناقة، تنزل عرق الناقة على الحوض، هذا خلاف المقصود وخلاف المراد وغير مقصود. إذا هناك أقوال ثلاثة، وخير الأمور أوسط، وهو قول المصنف القديم. يقول نحن لسنا مع الذين يقبلون مطلقا ولسنا مع الذين يرفضون مطلقا، وإنما نحن نقول بأنه إذا استفدنا فائدة غير الملاحة، الملاحة ليست شيء مهم، إذا استفدنا فائدة بلاغية لغوية كذا لا بأس بها، وإلا فلا يجوز. أقول هذا المثال، فلما أنجر سمن أو سمن أو ذهن عليها كما نعم كما طينت بالبدن السياحة، هذا بديت نعم قبل هذا البيت اتركوا، ومهما هن مغبرة أجاره كأن لون أرضه كما قال قبل هذا البيت لا نحلق نوعا ما في هذا البيت في أجوائه، ومهما هن مفازع، مهما هن مفازع، المفازع على بالضبط على الصحراء، الصحراء يسميها العرب مفازع. ليش؟ لأنه من ينجو منها ويصل إلى المكان الذي يريد يقال له فارس، فإنه فارس فهي مفارس، هكذا يسمى اللون مفارس 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 مغبر أرجاؤه، يعني أرجاؤه بها غبار شديد، غبار شديد إلى حد كأن لون أرضه تمام. الأصل أن نشبه المكان المغبر الذي به غبرات كثيرة، نشبهها بالأرض أو نشبه الأرض بماذا؟ بالمكان المغبر، المكان الذي به غبار، غبار كثير وكثير، نشبهه بالأرض أو نشبه لون الأرض بماذا؟ بلون الغبار. أيهما هو الأرض؟ لعلمكم أن المشبه به دائما يكون أقوى، يشبه الرجل الشجاع بالأسد لأن الأسد أقوى في الشجاعة. فهل في هذا اللون لون الغبار الأرض أقوى أو الغبار أقوى؟ ها؟ الأرض هي الأرض. نفرض أن نقول كأن لون الجو كأنه لون كأنه الأرض، لون الجو يشبه لون الأرض، هذا هو الأصل، لكن هو عكس، قال كأن لون كأن لون أرضه سماه، شبه لون الأرض، شبه الجو المغبر لماذا؟ بلون شبه الأرض شبه الأرض بلون الجو، كأن لون أرضه يعني شبه لون الأرض بلون الجو بالسماء، هذا مقلوب قلب. هذا القلب فيه فائدة أو لا؟ يكون مصنف فيه فائدة، لأنه نحصل منه على المبالغة، لأننا لو شبهنا كأن الغبار كأن لون الغبار لون السماء كأنه لون الأرض، هذه المشابهة، لأن الغبار كثير كأن هذا اللون الموجود لون الغبار الموجود في الجو وفي السماء كأنه لون الأرض، ليست في مبالغة. لكن عندما نقول كأن لون الأرض لون السماء لون الجو المظلم، فهذا يدل على أن الجو أصبح مقبرا بدرجة أنه كأنه هو الأرض في الغبار، هو الأرض وشبهنا الأرض به. كما نقول ماذا؟ كأن الأسد زيدون. فهذا مبالغة في شجاعة في شجاعة زيد، يعني بالغنا في شجاعة زيد إلى أن وصل بنا الحال أن جعلنا زيد هو الأصل في الشجاعة وشبهنا الأسد به. هذا مبالغة. المصنف القدويني يقول في هذا المثال كأن لون أرضه سماؤه حصلت فيها مبالغة، فهذا القلب مقبول يعني وجدت فيه مبالغة. أما البيت الذي الآن يأتي فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن استياعا، الفدن عن القصر استياعا، شنو عن استياعا؟ يعني يقول هذه الناقة لما أنجرى السن والبن وكلا الشحم عليها أصبحت كبيرة جدا، كما طينت بالفدن السياع. السياع يمكن أن نقول عبر السياع أنها هي المادة هذا التي يمسح بها الجدار، التبن وهذا الاسمنت أو كذا، ها إما هاي المادة أو لا، أو نفس آلة المسح، إما مادة المسح أو آلة. فالسياعة طبعا السدن هو القصر، السياعة إما أن نقصد بها هي المادة وهي هاي السدن مع الطين مفروض، أو هي الآلة التي يمسح بها. فنترك المعنى الثاني نأخذ المعنى الأول وهو الذي ذهب إليه المصنف القديم. يقول أن هذه الناقة لما أن جرى السمن والدهن والشحم عليها أصبح الشحم ماذا؟ الشحم بالنسبة إلى الناقة، يعني عادة الناقة هي الأرض، والشحم يعني في الغالب كم يصير مثل يعني أكثر يخلي مثل هذا ما صار نص متر سنتيمترات معدودة هي المهم 5 سنتي 6 قدم واحد. هو بالعكس هو يقول فلما أنجرى سمن عليها، يعني لما أنجرى السمن والشحم على الناقة أصبحت الناقة بالنسبة إلى الشحم كأنها هي الفرق والشحم وقع، يعني الشحم ما شاء الله صاير والناقة كأنها فرق شيء صغير جدا، والشحم هو شيء كبير وهو شيء مذبح مثال. تقول كما طينت بالسدن السياعة، يعني كما طينت القاصر أو الصاط أو البيت بماذا؟ نعم بالسياعة. يقول هكذا يعني عادة أنه هاي المادة اللي يجعلوها التي أو مادة المسح المادة أي أكثر عادة من البيت أو المادة التي تمسح بها البيت هو الأصل. هذه المادة هي في الدراسة معدودة يعني هي الفاق. فكأنما يريد أن يقول بأن هذه الناقة جرى عليها السم فأصبحت هي كالفاق والسم هو الأصل، كما نطين ماذا؟ كما نطين الفدن بالسياع، يعني نمسح البيت، نمسح مادة الطين والتنين، نمسح غاب البيت، يعني كأنما يجعل المادة هي الأصل والبيت والقصر هو الفارغ. يقول المصنف يقول شنو ما بالفائدة، يعني فائدة فقط قلب، احتمال الشاعر ما استطاع أن يأتي بقافية صحيحة أو كذا فاضطر إلى هذا الشيء أن يقلب القلب ليس من الفائدة. نعم لكن يمكن أن يقال بأن الفائدة هي مبالغة أيضا، بأن هذا مبالغة في وصف السن الناقة بأنها أصبحت سليمة جدا بحيث أن الشحم أصبح كالأرض وهي كالفار، كما أننا ماذا كما أنه القصر نجعله كالفار والطين هذا الطين والسجن نجعله كماذا فعل ها؟ يعني لا يقول كما كما طيّنت بالبدن يعني طيّنت بالبدن أطيّن بالسيارة يعني كأنما السياء هو الفرق والقصر والبدن هو الأرض لا في بالعكس أخذ فيه يقول هذا فيه المبالغة نعم ومنه أيضا من خلاف مقتضى الظاهر القلب فهو القلب وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه تبادل الأدوار تبادل الأماكن عرضت الناقة على الحوض نحو عرضت الناقة على الحوض مكان عرضت الحوض على الناقة يعني عرضت الحوض على الناقة هو الآخر نقل بيت يصير عرضت الناقة على الحوض ما معنى عرضت الحوض على الناقة يعني تأخذ الحوض هكذا وتنزعه من أصله وتجد الناقة هكذا معناه يقول لا لا معناه أظهرته عليها لتشرب يعني كان مغطى فكشفته مثلا ها أو أظهرته منها وقبله وقبل القلب السكافي مطلقا مطلقا سواء كان هذا معنى غير ملاحة أو لا وقال إنه مما يورث الكلام ملاحة في الكلام في ملاحة يعني هذه الملاحة اللفظية الحسن اللفظي هذا جيد لقبول القلب ورده ورد القلب غيره غير سكافي مطلقا لأن القلب عكس المطلوب ما معنى عكس المطلوب يعني نقيض المقصود ما هو رأيك أيها المصنف القزويني يقول الحق هو الطريق الوسط هكذا نقول الحق التفصيل أنه أن القلب إن تضمن اعتبارا لطيفا نكتة بلاغية لغوية غير الملاحة التي أورثها نفس القلب غير الحسن اللفظي قبل قبل القلب كقول الشاعر ومهمه نامه عن مفازه مغبرة أو مغبرتين مغبرة ومهمه مهمه مخطوط لماذا ورب يعني ورب مهمه وربما من مغبرة أرجاؤه أرجاؤه لمن؟ لمغبرة أي مملوء بالغبرة أرجاؤه أي أطرافه ونواحيه جمع الرجاء لكن إذا جمع الرجاء مقصور جمع الرجاء حالة كون الرجاء مقصور رجاء فأرجاء كأن شهد كأن لون أرضه سماؤه على حد المضاف كأن لون أرضه لون سمائه فحدث المضاف وهو كلمة لون من السماء كأن لون أرضه لون سمائه على حد المضاف أي لونها يعني لون السماء فالمصراع الأخير المصراع الأخير عن الشطر الثاني من البيت من باب القلب والمعنى كأن لون المعنى الأصلي المعنى الأصلي قبل القلب والمعنى الأصلي كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه ما هو الاعتبار اللطيف النكتة التي استفدتها غير الملاحة يقول هذا الاعتبار اللطيف والمبالغة في وصف لون السماء بالغبرة مبالغة حتى كأنه حتى كأن لون السماء صار بحيث يشبه به لون الأرض صار هو الأرض ها وأصبح لون الأرض يشبه به في ذلك يعني ماذا في الغبرة لغبرتها مع أن الأرض أصل فيه يعني في هذا لون في لون الغبار وإن لم أي وإن لم يتضمن القلب اعتبارا لطيفا رد لأنه عدول عن مقتضى الظاهر، لأن العدول عن مقتضى الظاهر إذا أردت أن تأتي بكلام على خلاف الظاهر نقول لك لا يجوز لك إلا أن تأتي بنكتة، إلا أن تأتي بنكتة وبفائدة. أما أن تقالب مقتضى الظاهر بدون فائدة مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول. ورد القلب إذا لم يتضمن اعتبارا مخيفان، لأن القلب عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها. فكاد يقول أنت تقول من غير نكتة، نحن وجدت أن النكتة وهي الملاحة في الكلام، القلب يورد في الكلام ملاحة ولا هذا الحسن اللفظي كافي يقول لا هذا لا يعتد به، من غير نكتة يعتد بها. فكأنما قال المصنف يعتد بها حتى يبعد النكتة التي بنى عليها استكاكي. بقول الشاعر فلما أن جاء سمن أو سمن عليها الزهن يعني الشحن كما طينت بالفدن بالفدن السياعة، الفدن عن قصر السياعة عن الطين المخلوق بالسمن، والمعنى كما طينت الفدن بالسياعة طينت الفدن المعنى الأصلي يعني المعنى الأصلي قبل القلب كما طينت الفدن بالسيارة، يقال طينت الصفحة وطينت البيت. ولقائل أن يقول سيرد على المصدر سيقول إن هذا البيت مفروض مقبل، لماذا؟ لأنه يتضمن من البلاغة في وصف الناقة بالسم ما لا. نعم ولقائل أن يقول إنه يتضمن من البلاغة في وصف الناقة السنية يتضمن من المبالغة صحيح في وصف الناقة بالسنية ما لا يتضمنه قولنا كما طينت البدن بالسياح، لو قال كما طينت البدن بالسياح طيبت البدن عن مسحته القصر بهذه المادة كيف اسم الله؟ كما طيبت البدن بالسياح لإيهامه، لإيهامه يعني لإيهام هذا القلب أن السياح قد بلغ مبلغا من العظام ومن الكثرة إلى أن صار هذا السياح هذا السبن المخلوق به الطين بمنزلة الآخر والفدن بمنزلة والفدن بالنسبة إليه كالسياح بالنسبة إلى الفدن، يعني والفدن أصبح ماذا؟ فرع. فالسياح الذي هو الفرع بالنسبة إلى الفدن هذا هو قول التفسيري في رده على المصنف. نحن نقول هذا الرد صحيح ووارد، لكن هذا الرد يأتي متى؟ يأتي إذا كان قصد المصنف القزويني بالسياح هو الطين المخلوط بالتلف. صحيح. إذا كان قصد المصنف القزويني من السياح هو الطين المخلوط بالتلف أو التلف المخلوط بالطين فهذا يأتي كما طينت بالفدن السياحة، يعني أخذت الفدن القصر ومسحت به السياح، فكانك جعلت السياح هو الأصل وجعلت القصر كأنه هو الفاضل، ولهذا نستفيد المبالغة في زيادة الشحن والسن على ماذا على الناقة. أما إذا قصد المصنف بالسياع ما آلة المسح آلة، إذا قصد المصنف أنه يقصدها، إذا قصد المصنف القزويني بالسياع الآلة التي يمسح بها هذه الحديدة وهذه الخشبة التي يمسح بها فأي مبالغة توجه؟ كما طينت بالفدن السياح، يعني أخذت القصر ومسحت به هذه الآلة السياح، واضح هذا قلب بلا فائدة، يعني الأصل كما أخذت هذه الآلة آلة المسح وطينت بها الفدن. فإذا أراد المصنف القزويني السياح بمعنى آلة المسح لا يأتي لا يقصد فيه المبالغة، والظاهر أنه يقصدها، فعليه لا تأتي مبالغة في هذا البيت فلا يقصد. وبهذا نكون قد انتهينا والحمد لله من باب أحوال المسند إليه، وقد طوينا بابين من أبواب ثمانية، والباب الثاني طبعا كان طويل باب المسند إليه. ندخل الآن في الباب الثالث، وبما أنه الوقت انتهى نتركه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.